بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معشر الطلاب، أرحب بكم في هذه الدورة العلمية التاسعة، دورة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المتوفى في 20 من شهر رجب سنة 29 و400 ألف، والذي كان له الفضل بعد الله في تأسيس هذه الدورات العلمية قبل أكثر من 28 سنة، حين بدأ مع سماحة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي في تأسيس دورة الشيخ عبد الله القرعاوي سنة 16 و400 ألف من الهجرة. وهذه الدورة طريقة لطلاب العلم بكيفية طلب العلم، فإن العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجلوس إلى طلاب العلم لمعرفة كيفية التعلم. ولهذا نستغرب لعدم فهمنا أن نجد في ترجمة شيخ الإسلام فلان أو المفتي فلان أنه درس تحفة الأطفال أو البيقونية أو لمعة الاعتقاد، تزداد الغرابة عندما نعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بقي 10 سنوات يطلب شرح زاد المستقنع على شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله جميعا. ولهذا فاختير لنا موضوع في هذه الدورة، وهو شرح متن الرحبية نسبة إلى مؤلفها الشيخ محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي، وسمي الرحبي نسبة إلى رحبة مالك في الزوراء بالشام، فأطلق عليه هذا الاسم. فولد بالزوراء سنة 97 و400 ألف، وتوفي أيضا بها سنة 577 من الهجرة. فهذا الإمام نظم نظما في الرحبية تقبله العلماء بالقبول وسارعوا إلى شرحه، فشرح مرات ومرات قديما وحديثا، وبادر الكثير من الطلاب إلى حفظه، لأن حفظ المتون هي مفاتيح العلم. المتون عندما تحفظها هذه مفاتيح العلم، يعني عندما تجد أن العلماء ألفوا متون علمية وتجد أن هذه العلوم بين منظوم وبين منثور، فهذه المنظومات هي مفاتيح ذلك العلم. ولهذا سنرى أن الشيخ محمد الرحبي رحمه الله تعالى جمع لنا رؤوس هذا العلم، وهو علم الفرائض. والحقيقة أن 3 أيام لا تفي بهذا المتن، ولكني حرصت على إتمامه، فطلبت من مدير مكتب الدعوة والإرشاد في الطوال الشيخ محمد بن هادي محسن مدخلي أن يطلب لنا يوم غد الاستمرار في شرح هذا المتن في هذا الجامع، جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، درس أسبوعي يوم السبت بعد العصر إلى أن ننتهي من الكتاب بإذن الله جل وعلا، وهذا قد وعد بتحقيقه وهو محقق بفضل الله جل وعلا، ثم بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها سماحة أو فضيلة وزيرها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة فروع الوزارة ومنها فرع الوزارة في منطقة جازان وعلى رأسه صاحب الفضيلة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي حفظه الله. قبل أن نبدأ في هذا العلم لابد أن نأخذ مدخل إليه، وهذا المدخل يتضمن تعريف هذا العلم وثمرته وتدريسه، ولهذا جمع بعض العلماء مبادئ العلوم في 10 أمور، فقال إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبه وفضله والواضع، والحكم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن أتى بالكل حاز الشرفا. فأول ما نبدأ به الحد، وهو التعريف، وتعريف علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من مسائلها وقسمتها. وموضوعها التركات وكيفية قسمتها وإيصال كل ذي حق إلى حقه، وثمرتها أيضا إيصال الحقوق إلى أصحابها، ونسبته من أفضل العلوم، سيأتينا في المتن أنه نصف العلم، وفضله أيضا أنه من أفضل العلوم وسيأتي، والواضع الله جل وعلا هو الذي قسم الفرائض، فوردت 4 آيات في كتاب الله اشتملت على أحكام المواريث، منها 3 في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، الآية 11، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية 12، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية الأخيرة من سورة النساء، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية الأخيرة أيضا من سورة الأنفال. فهذه 4 آيات تتعلق بالمواريث، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، بعضها مبينة للآيات وبعضها فيها زيادة مسائل. فمن أحاديثه صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومن أحاديثه أيضا توريث بنت البنت بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، كما في حديث ابن مسعود: وهكذا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث السدس تكملة الثلثين، وهكذا الجدات يرثن السدس مع اجتماعهن، وهكذا العتق، الإرث بالعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب. وحكمه، حكم تعلمه، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. والاستمداد كما قلنا لكم بأنه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومسائله مسائل الفرائض وقسمتها إلى آخر ذلك الأمر. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية هي الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي 5 حقوق: الحق الأول مؤونة التجهيز، فتخرج من التركة قبل قسمتها، وهذه تشمل أجرة القبر أو مكانه. يعني نحن في هذه البلاد في نعمة من الله جل وعلا، إذا مات الميت ما نحتاج إلى شيء في تجهيزه، لكن أحكام الشرع لكل زمان ولكل مكان. فنسمع أنه في بعض البلاد المتوفى قبل أن يموت يشتري مكان قبره ويشتري كفنه وكذا، ولهذا فالفقه الإسلامي ليس خاص ببلد دون بلد، بل هو عام لكل بلد. فمؤونة التجهيز هذه أول ما يخرج من التركة قبل قسمتها، ويشمل أيضا أجرة الحمل، أجرة التغسيل، أجرة الدفن. وهناك خلاف في مسألة تجهيز المرأة، هل يكون الزوجة، هل يكون من مالها أو من مال الزوج. على كل حال أن هذه التركة لا تبدأ فيها القسمة إلا بعد مؤونة التجهيز. المسألة الأمر الثاني الديون المتعلقة بالتركة، والمقصود بها الديون التي فيها رهون، يعني بعض التركة مرهون في دين، فهذا لا بد أن يقضى قبل أي دين، حتى الديون المرسلة لا يعني لو كان الرهن يفي بهذا الدين فقط يصرف هذا الرهن لهذا الدين فقط. والمسألة الثالثة أيضا الديون المرسلة في الذمة، يعني الديون التي ما عليها فيها رهن ولا شيء، سواء كانت للعباد، وهذا هو المقدم عند جمهور الفقهاء، إذا اجتمع على الميت دين لله جل وعلا مثل زكاة أو حج لم مات ولم يحج وهو مستطيع، أو كفارة يمين أو كفارة ظهار أو ما شاكل ذلك، فهذا يؤخر ويؤدى قبله الديون المتعلقة بحقوق العباد، لأنها ديون مقامة على الشح. لكن إذا وسع الأمر فديون الديون المتعلقة بالذمة أيضا لله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مات قريبه ولم يحج أن يحج عنه، وقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. الأمر الرابع الوصايا، وهنا يستشكل بعض الناس في تفسير الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، كيف قدم هنا في الحقوق المتعلقة قدمنا الدين والوصية هناك جاءت قبله. أولا من حيث اللغة العربية لا يدل على الترتيب، لأن الذي يدل على الترتيب من ألفاظ العطف أو من حروف العطف هو الفاء وثم. وأما أو فهي خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، فأو لا تفيد الترتيب، لكن من باب الإجابة قال العلماء لأن الدين متحقق تأخر، دين لابد من قضائه تأخر، لكن الوصية فيها أخذ ورد لأنها تبرع بدون مقابل، فقدمت الوصية للاهتمام بها. إذن هذا الحق الرابع وهو الوصية لغير الوارث، سيأتينا أيضا تحقيق معنى هذا المتعلق. والأمر الخامس هو التركة، تقسيم التركة. مما يتعلق بالمواريث أيضا أركان الإرث، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، يعني الذي لا بد منه، وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. لا يكون الإرث إلا إذا اجتمعت هذه الأركان، فلو وجدنا ميت ووجدنا وارث له ولم نجد تركة ما فيها قسمة. لو وجدنا أيضا مورث وتركة وما وجدنا وارث ما في شيء. لو وجدنا أي واحد لابد أن تجتمع هذه الثلاثة: وارث ومورث وحق موروث، وهذه ما يسمى بأركان الإرث. شروط الإرث أيضا ثلاثة: الشرط الأول تحقق موت المورث إما بعلم أو استفاضة، وعندنا الآن شهادة الوفاة تأتي يؤتى بها، لكن أحكام الإسلام كما قلنا لكم عامة ليست مقترنة بأي شيء، هي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالوفاة إما بعلم وإما حكما، العلماء يقولون وفاته حقيقة أو حكما. ما معنى حكما؟ معنى حكم واحد بغد فقدناه، فلا نقسم تركته إلا بعد تحقق وفاته بما أسسه العلماء، بأنه إذا كان غالبه الوفاة كمن فقد في حرب أو في حريق أو ما شاكل ذلك فهذا ينتظر 4 سنوات، فإن وجدناه إلا قسمنا التركة، وإذا كان غالبه السلامة فننتظر 90 سنة منذ ولادته. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، يعني لا بد أن يكون الوارث حي بعد موت المورث، لأنه لو لم يكن حي مات قبله ما يرثه، أو شك فيه كما سيأتينا مسألة الغرق والهدمة، ما ندري من اللي مات أول، نوقف هذا الأمر. وهذا أيضا قالوا حقيقة أو حكما، حقيقة نراه أمامنا أو حكما، مثل الجنين في بطن أمه، فهذا يرث بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم بعد موت الوارث، وهذا يتحقق الآن في عصرنا الحاضر، التحاليل موجودة، لكن الحكم موجود سابقا. قال بعض العلماء أن يولد لأقل من 6 أشهر من وفاة المورث، لكن لو ولد لأكثر وأقل من 9 أشهر هذا الشرط يعتبر لاغي، لأن المعروف عندنا أن الحمل غالبه 9 أشهر، فلو أن امرأة توفي زوجها وهي حامل لها شهر ووضعت بعد 8 أشهر، هل بمقتضى هذا الشرط أن جنينها يحرم من الميراث؟ الجواب لا. فإذا تحقق وجوده لأن يولد لغالب الحمل أو لأقل من 6 أشهر، وهذا سيأتي فيه تفصيل إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن يولد يستهل صارخا، يعني لو خرج ميت ما له إرث، لكن لو خرج وصاح وبقي فترة ثم مات أصبح في هذه الحالة وارث حكما. الشرط الثالث وجود التركة، فلا بد من وجود تركة، وإلا لو مات واحد وجدنا ورثته وما عنده تركة ما 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 يعتبر مسألة تخلل منها شرط. وهناك تعاريف للشروط وللأسباب سنأتي إليها بإذن الله جل وعلا. نبدأ الآن في هذه الأبيات، فمن القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. بارك الله في علمك وحفظك شيخنا وحفظ الحاضرين جميعا ورحم آباءنا وأمهاتنا. قال مقدمة في ذكر ما ورد في فضل هذا الفن: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي، فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز.
هذه المقدمة، كل مؤلف يبدأ بمقدمة، فهو بدأ في بداية مقاله، والمقال مصدر، قال يقول مقالا مصدر ميمي، فهو يقول أن هذا القول أول ما أبدأه بالحمد، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، في رواية بذكر الله وفي رواية بسم الله، فهو اختار أن يبدأ بحمد الله جل وعلا، واختار من الحمد أفضله، وهو الحمد على النعم والشكر عليها. ولهذا قال العلماء بأن الحمد أولى من الشكر ومن الصبر، لأن الصبر يكون عند البلاء والشكر يكون عند الرخاء، والحمد يكون على الجميع، يكون على الجميع الحمد في السراء وفي الضراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وأيضا قال بعض من شرح هذه، قال لما بدأ بالحمد لله تأسيا بكتاب الله، كما تعرفون أن القرآن الكريم بدأ بالحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، فهو بدأ بهذا الابتداء الحسن. وهنا الحمد هذا يزيل العمى، والعمى قسمان: عمى حسي في العيون، وعمى معنوي في القلوب، ولهذا عمى القلوب أشد بلاء، ولهذا اختار أن يكون هذا الحمد يجلي العمى عن القلوب. قد قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، وهذا نحن مأمورون به في الاستعانة وفي الدعاء، أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله جل وعلا هي الرحمة لعباده، والصلاة من العبد على غيره هي الدعاء له: فصل عليهم إن صلاته سكن لهم، يعني أدعو لهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من بعث بالإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه. محمد إذا أريد إتباعه إلى على نبي، لأن التابع كما تعرفون يتبع المتبوع في إعرابه، وهنا قال على نبي، فنبي هنا مجرور، فيقال محمد، وممكن أن نقرأه محمد على الاستئناف، يعني هو محمد، فيكون خبر لمبتدأ محذوف. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن هذا الاسم أشهرها: محمد رسول الله والذين معه. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد والحاشر والعاقب، له أسماء كثيرة، لكن هذا الاسم هو أعظمها. خاتم رسل ربه وخاتم النبيين، فهو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وآله يعني قرابته، والآل يطلق على العموم يعني على أمته. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لكن هنا وفي صلاتنا على آل النبي صلى الله عليه وسلم نريد به قرابته من بني هاشم وبني المطلب، وبعضهم يتوسع فيها حتى يدخل بقية قريش، كلهم يسمون من الآل. من بعده وصحبه، فالسلام على آل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذا وارد عندنا في التحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فلا يختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبقى إكرام بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعترته يعني قرابته، ونحن نحبهم لا كما يزعم أهل البدع بأنهم هم المختصون بحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن نحبهم أشد من حب هؤلاء المتصنع. وصحبه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومن العلماء من يضيق فيقول من روى عنه أو جلس معه فترة أو شيء، لكن الترجيح أن من صاحب أصحاب النبي هو من رآه مؤمنا به ومات على ذلك. هنا كلمتين، مؤمنا به يخرج الكفار الذين أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن رأى النبي لا يسمى صحابي إذا أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك يخرج من ارتد عن الإسلام ثم عاد فما يعتبر صحابي. ونسأل الله لنا الإعانة، وهذا نقوله في كل صلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، وجاء في حديث ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله فيما توخينا من الإبانة، يعني من التوضيح، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. هذا البيت في العلم بصورة عامة، علم الفرائض وغيره، والله جل وعلا مع مدح العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد سمعتم البارحة في افتتاح هذه الدورة محاضرة الشيخ أحمد الزراعي في فضل العلم والعلماء، وأن هذا العلم هنا بالتخصيص، هذا العلم يعني العلم المعهود معنا من فضل لغة العرب، أن الكلمة الواحدة لها عدة توجيهات، فال عندما تقترن بالاسم يسمونها ال العهد، يعني العلم المعهود اللي احنا نريد ان نقرأه، وهو هنا معهود ذهني، معهود ايش؟ ذهني. يعني العهد ينقسم الى ثلاثة اقسام، عهد ذكري وهو ان تذكر الكلمة نكرة ثم تعاد مقترنة بال، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، الرسول المعهود سابقا يعني موسى عليه السلام، فهو معهود ذكري ومعهود ذهني. إذا قلنا الملك في المملكة العربية السعودية طوالي الملك سلمان نجري إليه، إذا قلنا الدورة في أذهاننا هذه الدورة، يسمى هذا عهد إيش؟ حضوري. عهد ماذا؟ حضوري. إذا قيل المدينة أول ما يتبادر إلى أذهاننا المدينة إيش؟ المنورة. فإذا العلم الأل فيه للعهد الحضوري، يعني نحن الآن نبحث في هذا العلم وهو علم الفرائض. خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني هذا العلم من أفضل العلوم. فمن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فإني رجل مفقود أو كذا، وإنه أول ما يفقد من أمتي، وتكون الفتن حتى يختلف في المسألة فلا يجدون من يحلها. هذا الحديث رواه الحاكم وضعفه الشيخ الألباني، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. فهو من العلوم التي ينبغي أن يحافظ عليها، وهو أول علم يفقد. نعم. وأن زيد خص لا محالة، المقصود به زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهو ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالعلم الفرائض، فقال أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، يعني زيد بن حارثة، وهو من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وممن اشترك في جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه. وهو أيضا اشتهر بالعلم في الفرائض، وتوفي سنة 45 على الراجح من أقوال العلماء أو المؤرخين، توفي سنة 45 من الهجرة، وقيل 48 وقيل غير ذلك. وابنه خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة في المدينة، فمعناته أنه ورث لنا علما بنفسه، وورث من يعلم الناس وهو ابنه خارجة ابن زيد الذي هو أحد الفقهاء السبعة. من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض، وناهيك بها، يعني هذا خبر نهائي بأنني عندما اخترت مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض لم أتحيز إلى أي مذهب، وإن كان في الأخير سيقول لنا بأنه تحيز إلى مذهب إمامه الشافعي، لكن يقول بأن أنا الآن أريد أن آتي لكم بمسائل الفرائض على القول الراجح والقول الوسط الذي لا يرتبط بمذهب من المذاهب، بل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار زيد بن ثابت رضي الله عنه ليكون أفرض الصحابة. ولهذا تجد في بعض الكتب التي شرحت هذا المتن يقولون متن الرحبية على المذاهب الأربعة. لماذا قال على المذاهب الأربعة؟ لأن الرحبي صرح بأنه يريد أن ينظم هذه المسائل على مذهب زيد، وزيد كل الفقهاء ولدوا من بعده بفترات كبيرة، ولهذا فهو الآن يعني اختار المذهب الراجح، مذهب السلف، مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا لو وجدنا في بعض الكتب أن متن الرحبية على المذاهب الأربعة يكون التوجيه له بأن الرحبي رحمه الله تعالى اختار أن يكون مسائل الفرائض على ما اختاره زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الصحابة بالفرائض حين قال أفرضكم زيد. ومن قال بأنه شافعي سيأتينا السبب الذي من أجله نسب هذا المتن إلى المذهب الشافعي، فكان أولى باتباع التابعي يعني أن من أراد أن يؤلف في الفرائض فعليه أن يختار مذهب زيد، لأنه هو المذهب المزكى من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد نحاه الشافعي. هذه الفترة اللي من أجلها قالوا بأن هذا على المذهب الشافعي، لكن الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي، أيضا نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد سنة 150 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 204 من الهجرة في آخر شهر رجب رحمه الله تعالى. فهو يقول أنا أعجبني هذا المذهب كما أعجبني اختيار إمامي الإمام الشافعي لهذا المذهب، فهاك فيه القول عن إيجازي مبررا عن وصمة الألغازي، يعني ستجد فيه الجواب الناجع بإذن الله. فضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
هنا ستبدأ في التعاريف. يعني علماء الآلة في أصول الفقه قسموا الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي خمسة، واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، وأحكام وضعية وهي الركن والشرط والسبب والمانع وإلى آخره. فالأسباب من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية، والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، السبب ما يتوصل به إلى غيره، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني الحبل يسمى سبب لأنك تصل به إلى الشيء الذي تريد أن تحفظه، والطريق يسمى سبب، يعني خرجت من النجامي وقلت الناس أين سبب صامتة، يقول لك خذ سارك واتجه وستجد صامتة. السبب يسمى الطريق، يسمى إيش؟ الطريق. لكن في علم الفرائض أسباب الميراث الطرق الموصلة إلى الميراث، الطرق الموصلة إلى الميراث. فإذا السبب ما يلزم من وجوده الوجود، السبب في أصول الفقه ما يلزم من وجوده الوجوب. يعني أنتم الآن سبب لإقامة هذه الدورة، وجدتم ندرس، يلزم من وجودكم أن ندرس، الوجود. فهنا إذا وجد السبب بالوارث وجد الإرث، فإذا السبب هو الموصل إلى المقصود، وهو في علم الأصول ما يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد السبب بطل العجب. فهنا إذا وجد السبب، قام السبب بالوارث، فإنه يستحق الإرث. إذا وجد السبب قام الإرث، فهو السبب الموصل، الطريق الموصل إلى الشيء. فأسباب الميراث، أسباب ميراث الورى، يعني كل الناس، والمقصود هنا الأسباب الشرعية للإرث في الإسلام، ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، يعني من قام به سبب من هذه الأسباب الثلاثة فإنه يرث، من قام به سبب من هذه الأسباب الثلاثة فإنه يرث. وهي نكاح، والنكاح في اللغة الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض، وفي الشرع عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح فإنه يوجب الوراثة. لكن عقد الزوجية الباطل، كيف باطل؟ يعني عقدنا لفلان على فلانة فاتضح أنها أخته من الرضاع، إذا ما ترثه لا ما ترثه، يبطل النكاح مرة. فهنا المقصود عقد الزوجية إيش؟ الصحيح فهذا يوجب التوارث، ودليله في القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإذا هذا هو السبب الأول وهو النكاح، فنجد إما زوج توفيت هالك عن زوج، وإما زوجة توفي هالك عن زوجة، وهذا المقصود به عقد الزواج الصحيح. لكن العلماء توسعوا في هذا السبب فقالوا: لو طلق الزوج الزوجة قبل موته ومات فهل ترثه ولا لا؟ قال لكم معنى عقد زوجية معناته لابد أن يستمر حتى وقت الميراث، لكن لو حصل أن الزوج قبل موته طلق الزوجة فهل ترث هذه الزوجة المطلقة أو لا؟ قالوا المسألة فيها تفصيل. إذا كان طلاقه رجعي، يعني طلق واحدة ولا ثنتين، فإنها ترث ما دامت في العدة، يعني إذا مات عدتها لم تنتهي بالعدة المعروفة، وضع الحمل للحامل وثلاث حيض للتي تحيض وثلاثة أشهر لليائسة أو الصغيرة، فإذا مات في وقت العدة فإنها ترث سواء اتهم بنية حرمانها أو لم يتهم. فهذا رأي بالنسبة لتفصيل، يعني مثلا لو أن الرجل الزوج طلق زوجته قبل موته فهل ترثه أو لا؟ الجواب: إذا كانت مطلقة طلاق رجعي يجوز له أن يعيدها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإنها ترث وعليها العدة. هي الآن معتدة عدة طلاق، نقول لها الله يعينك، يلا بسم الله 4 شهور جديدة وخذ الميراث مرخصة إن كانت غير حامل، وإن كانت حامل فوضع الحمل. إذا كانت مطلقة وبانت من طلاقها، يعني انتهت عدتها، أو مخالعة ما عليها عدة، فمات زوجها فهل ترث أو لا ترث؟ العلماء لهم أيضا تفصيل، قالوا: إذا طلقها في مرضه المخوف، يعني الذي يقال بأنه مرض موته، فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. هذا يعمد إليه بعض ضعفاء النفوس، كن مزوج على امرأة أجنبية فخشية أن تشارك أولاده في الإرث قبل موته يقوم بطلاقها، وما عاد يبقي شيء من الطلاق، طلقها البتة ويطلقها كذا وأمور يعني. لكن في هذه الحالة إذا كان متهم بنية حرمانها من الإرث فإنها ترث عند كثير من العلماء. ومن العلماء من قال بأن المطلقة ترث مطلقا، لكن هذا رأي مرجوح. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب الميراث. السبب الثاني الولاء، وهو عصوبة سببها العتق. وعندنا الآن واحد يقول ما عاد فيه رق في العالم كلهم إيش؟ قلنا له بس باقي الميراث، الحمد لله الميراث ما تعطلش مع عتق الرقباء، بل زاد الميراث مع عتق المملوكين زاد، أصبح لأن الشخص المملوك الذي اعتق بموجب اتفاق العالم وبموجب ما صدر في بلادنا قبل أكثر من 60 سنة باعتاق عتق الأرقاء وتحرير الأرقاء يعني إلغاء العتق مؤقتا. لماذا؟ يعني قد يقول بعض الناس هذا من الحكم بغير ما أنزل. لا لا لا، ما هو هذا، لم يصدر قرار إلغاء العتق إلا بعد فتوى العلماء. فتوى العلماء، العلماء ما يفتون بالأدلة فقط، عندهم قواعد، ومنها درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني ترتب على إباحة الرق أن بيع الأحرار، اللي فيه شوية سواد باعوه، أخرج أنا أرعى في غنمي يأخذني السراق ويبيعني وأنا حر. فمن أجل هذا كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ففي هذه الناحية يعتبر الولاء هو السبب الثاني من أسباب الإرث، وهو عصوبة سببها العتق. فإذا اعتق رجل أو امرأة مملوكا ومات هذا المملوك ولا وارث له، مات هذا المملوك ولا وارث له، لا بسبب ولا بنسب، ففي هذه الحالة يرثه عصبة من اعتقه. وسيأتي بإذن الله جل وعلا توضيح لهذا. وختاما لهذا الموضوع أورد لكم سؤال أوردته امرأة معتقة على أحد الفقهاء، فقالت: قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعلي، كيف حال النساء بعد الرجال؟ فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الكل إن يكن من الثمن إن يكن من رجالي، ولي الكل إن أتيت بميت، هذه حالتي فاسمع مقالي. هذه المرأة معتقة، اعتقت مملوكا لها ثم تزوجته، تزوجته لأنه أصبح حر، فمات عنها وهي حامل، فتقول للقاضي: أنا إذا ولدت أنثى فلي النصف، لأن البنت لها النصف كما سيأتينا، والمعتقة لها النصف فرضا الثمن وزيادة الباقي تعصيب، ولي الثمن إن يكن من رجالي، يعني إذا كان المولود ذكرا فإن لها الثمن فقط ولا ترث بالولاء، لأن الولاء لا يأتي إلا بعد فقد الوارث بالسبب أو النسب. ولي الكل إن أتيت بميت، يعني لها كامل الميراث إذا كان مولودها ذكر ميتا، لأنها هي الوارثة الوحيدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معشر الطلاب، أرحب بكم في هذه الدورة العلمية التاسعة، دورة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المتوفى في 20 من شهر رجب سنة 29 و400 ألف، والذي كان له الفضل بعد الله في تأسيس هذه الدورات العلمية قبل أكثر من 28 سنة، حين بدأ مع سماحة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي في تأسيس دورة الشيخ عبد الله القرعاوي سنة 16 و400 ألف من الهجرة. وهذه الدورة طريقة لطلاب العلم بكيفية طلب العلم، فإن العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجلوس إلى طلاب العلم لمعرفة كيفية التعلم. ولهذا نستغرب لعدم فهمنا أن نجد في ترجمة شيخ الإسلام فلان أو المفتي فلان أنه درس تحفة الأطفال أو البيقونية أو لمعة الاعتقاد، تزداد الغرابة عندما نعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بقي 10 سنوات يطلب شرح زاد المستقنع على شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله جميعا. ولهذا فاختير لنا موضوع في هذه الدورة وهو شرح متن الرحبية نسبة إلى مؤلفها الشيخ محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي، وسمي الرحبي نسبة إلى رحبة مالك في الزوراء بالشام، فأطلق عليه هذا الاسم. فولد بالزوراء 97 و400 وألف، وتوفي أيضا بها 577 من الهجرة. فهذا الإمام نظم نظما في الرحبية تقبله العلماء بالقبول وسارعوا إلى شرحه، فشرح مرات ومرات قديما وحديثا، وبادر الكثير من الطلاب إلى حفظه، لأن حفظ المتون هي مفاتيح العلم. المتون عندما تحفظها هذه مفاتيح العلم، يعني عندما تجد أن العلماء ألفوا متون علمية وتجد أن هذه العلوم بين منظوم وبين منثور، فهذه المنظومات هي مفاتيح ذلك العلم. ولهذا سنرى أن الشيخ محمد الرحبي رحمه الله تعالى جمع لنا رؤوس هذا العلم وهو علم الفرائض. والحقيقة أن 3 أيام لا تفي بهذا المتن، ولكني حرصت على إتمامه، فطلبت من مدير مكتب الدعوة والإرشاد في الطوال الشيخ محمد بن هادي محسن مدخلي أن يطلب لنا يوم غد الاستمرار في شرح هذا المتن في هذا الجامع، جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، درس أسبوعي يوم السبت بعد العصر إلى أن ننتهي من الكتاب بإذن الله جل وعلا. وهذا قد وعد بتحقيقه وهو محقق بفضل الله جل وعلا، ثم بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها سماحة أو فضيلة وزيرها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة فروع الوزارة ومنها فرع الوزارة في منطقة جازان وعلى رأسه صاحب الفضيلة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي حفظه الله. قبل أن نبدأ في هذا العلم لابد أن نأخذ مدخل إليه، وهذا المدخل يتضمن تعريف هذا العلم وثمرته وتدريسه. ولهذا جمع بعض العلماء مبادئ العلوم في 10 أمور، فقال إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبه وفضله والواضع والحكم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن أتى بالكل حاز الشرفا. فأول ما نبدأ به الحد وهو التعريف، وتعريف علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من مسائلها وقسمتها، وموضوعها التركات وكيفية قسمتها وإيصال كل ذي حق إلى حقه، وثمرتها أيضا إيصال الحقوق إلى أصحابها، ونسبته من أفضل العلوم. سيأتينا في المتن أنه نصف العلم، وفضله أيضا أنه من أفضل العلوم وسيأتي. والواضع الله جل وعلا هو الذي قسم الفرائض، فوردت 4 آيات في كتاب الله اشتملت على أحكام المواريث، منها 3 في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، الآية 11، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية 12، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية الأخيرة من سورة النساء، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية الأخيرة أيضا من سورة الأنفال. فهذه 4 آيات تتعلق بالمواريث، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، بعضها مبينة للآيات وبعضها فيها زيادة مسائل. فمن أحاديثه صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومن أحاديثه أيضا توريث بنت البنت بنت الابن، مع البنت السدس تكملة الثلثين كما في حديث ابن مسعود، وهكذا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث السدس تكملة الثلثين، وهكذا الجدات يرثن السدس مع اجتماعهن، وهكذا العتق، الإرث بالعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب. وحكمه، حكم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. والاستمداد كما قلنا لكم بأنه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومسائله مسائل الفرائض وقسمتها إلى آخر ذلك الأمر. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية هي الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي 5 حقوق. الحق الأول مؤونة التجهيز، فتخرج من التركة قبل قسمتها، وهذه تشمل أجرة القبر أو مكانه. يعني نحن في هذه البلاد في نعمة من الله جل وعلا، إذا مات الميت ما نحتاج إلى شيء في تجهيزه، لكن أحكام الشرع لكل زمان ولكل مكان. فنسمع أنه في بعض البلاد المتوفى قبل أن يموت يشتري مكان قبره ويشتري كفنه وكذا. ولهذا فالفقه الإسلامي ليس خاص ببلد دون بلد، بل هو عام لكل بلد. فمؤونة التجهيز هذه أول ما يخرج من التركة قبل قسمتها، ويشمل أيضا أجرة الحمل، أجرة التغسيل، أجرة الدفن. وهناك خلاف في مسألة تجهيز المرأة، هل يكون الزوجة، هل يكون من مالها أو من مال الزوج. على كل حال أن هذه التركة لا تبدأ فيها القسمة إلا بعد مؤونة التجهيز. المسألة، الأمر الثاني، الديون المتعلقة بالتركة، والمقصود بها الديون التي فيها رهون، يعني بعض التركة مرهون في دين، فهذا لا بد أن يقضى قبل أي دين. حتى الديون المرسلة لا يعني لو كان الرهن يفي بهذا الدين فقط يصرف هذا الرهن لهذا الدين فقط. والمسألة الثالثة أيضا الديون المرسلة في الذمة، يعني الديون التي ما عليها فيها رهن ولا شيء، سواء كانت للعباد، وهذا هو المقدم عند جمهور الفقهاء، إذا اجتمع على الميت دين لله جل وعلا مثل زكاة أو حج لم مات ولم يحج وهو مستطيع، أو كفارة يمين أو كفارة ظهار أو ما شاكل ذلك، فهذا يؤخر ويؤدى قبله الديون المتعلقة بحقوق العباد، لأنها ديون مقامة على الشح. لكن إذا وسع الأمر فديون الديون المتعلقة بالذمة أيضا لله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مات قريبه ولم يحج أن يحج عنه، وقال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. الأمر الرابع الوصايا، وهنا يستشكل بعض الناس في تفسير الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، كيف قدم هنا في الحقوق المتعلقة قدمنا الدين والوصية هناك جاءت قبله؟ أولا من حيث اللغة العربية لا يدل على الترتيب، لأن الذي يدل على الترتيب من ألفاظ العطف أو من حروف العطف هو الفاء وثم. وأما أو فهي خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، فأو لا تفيد الترتيب، لكن من باب الإجابة قال العلماء لأن الدين متحقق تأخر، دين لابد من قضائه تأخر، لكن الوصية فيها أخذ ورد لأنها تبرع بدون مقابل، فقدمت الوصية للاهتمام بها. إذن هذا الحق الرابع وهو الوصية لغير الوارث، سيأتينا أيضا تحقيق معنى هذا المتعلق. والأمر الخامس هو التركة، تقسيم التركة مما يتعلق بالمواريث. أيضا أركان الإرث، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، يعني الذي لا بد منه، وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. لا يكون الإرث إلا إذا اجتمعت هذه الأركان، فلو وجدنا ميت ووجدنا وارث له ولم نجد تركة ما فيها قسمة. لو وجدنا أيضا مورث وتركة وما وجدنا وارث ما في شيء. لو وجدنا أي واحد لابد أن تجتمع هذه الثلاثة: وارث ومورث وحق موروث، وهذه ما يسمى بأركان الإرث. شروط الإرث أيضا ثلاثة: الشرط الأول تحقق موت المورث، إما بعلم أو استفاضة، وعندنا الآن شهادة الوفاة تأتي يؤتى بها، لكن أحكام الإسلام كما قلنا لكم عامة ليست مقترنة بأي شيء، هي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالوفاة إما بعلم وإما حكما، العلماء يقولون وفاته حقيقة أو حكما. ما معنى حكما؟ معنى حكم واحد بغد فقدناه، فلا نقسم تركته إلا بعد تحقق وفاته، بما أسسه العلماء بأنه إذا كان غالبه الوفاة كمن فقد في حرب أو في حريق أو ما شاكل ذلك، فهذا ينتظر 4 سنوات، فإن وجدناه إلا قسمنا التركة. وإذا كان غالبه السلامة فننتظر 90 سنة منذ ولادته. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، يعني لا بد أن يكون الوارث حي بعد موت المورث، لأنه لو لم يكن حي مات قبله ما يرثه، أو شك فيه كما سيأتينا مسألة الغرق والهدم، ما ندري من اللي مات أول، نوقف هذا الأمر. وهذا أيضا قالوا حقيقة أو حكما، حقيقة نراه أمامنا، أو حكما مثل الجنين في بطن أمه، فهذا يرث بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم بعد موت الوارث، وهذا يتحقق الآن في عصرنا الحاضر، التحاليل موجودة، لكن الحكم موجود سابقا. قال بعض العلماء أن يولد لأقل من 6 أشهر من وفاة المورث، لكن لو ولد لأكثر وأقل من 9 أشهر هذا الشرط يعتبر لاغي، لأن المعروف عندنا أن الحمل غالبه 9 أشهر، فلو أن امرأة توفي زوجها وهي حامل لها شهر ووضعت بعد 8 أشهر، هل بمقتضى هذا الشرط أن جنينها يحرم من الميراث؟ الجواب لا. فإذن تحقق وجوده لأن يولد لغالب الحمل أو لأقل من 6 أشهر، وهذا سيأتي فيه تفصيل إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن يولد يستهل صارخا، يعني لو خرج ميت ما له إرث، لكن لو خرج وصاح وبقي فترة ثم مات أصبح في هذه الحالة وارث حكما. الشرط الثالث وجود التركة، فلا بد من وجود تركة، وإلا لو مات واحد وجدنا ورثته وما عنده تركة ما يعتبر مسألة تخلل منها شرط. وهناك تعاريف للشروط وللأسباب سنأتي إليها بإذن الله جل وعلا. نبدأ الآن في هذه الأبيات، فمن القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. بارك الله في علمك وحفظك شيخنا وحفظ الحاضرين جميعا ورحم آباءنا وأمهاتنا. قال مقدمة في ذكر ما ورد في فضل هذا الفن: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز.
هذه المقدمة، كل مؤلف يبدأ بمقدمة، فهو بدأ في بداية مقاله، والمقال مصدر، قال يقول مقالا مصدر ميمي، فهو يقول أن هذا القول أول ما أبدأه بالحمد، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، في رواية بذكر الله وفي رواية بسم الله، فهو اختار أن يبدأ بحمد الله جل وعلا، واختار من الحمد أفضله، وهو الحمد على النعم والشكر عليها. ولهذا قال العلماء بأن الحمد أولى من الشكر ومن الصبر، لأن الصبر يكون عند البلاء والشكر يكون عند الرخاء، والحمد يكون على الجميع، يكون على الجميع الحمد في السراء وفي الضراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وأيضا قال بعض من شرح هذه، قال لما بدأ بالحمد لله تأسيا بكتاب الله، كما تعرفون أن القرآن الكريم بدأ بالحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، فهو بدأ بهذا الابتداء الحسن. وهنا الحمد هذا يزيل العمى، والعمى قسمان: عمى حسي في العيون، وعمى معنوي في القلوب، ولهذا عمى القلوب أشد بلاء، ولهذا اختار أن يكون هذا الحمد يجلي العمى عن القلوب. قد قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، وهذا ما نحن مأمورون به في الاستعانة وفي الدعاء، أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله جل وعلا هي الرحمة لعباده، والصلاة من العبد على غيره هي الدعاء له: فصل عليهم إن صلاته سكن لهم، يعني أدعو لهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من بعث بالإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. محمد إذا أريد إتباعه إلى على نبي، لأن التابع كما تعرفون يتبع المتبوع في إعرابه، فهنا قال على نبي، فنبي هنا مجرور، فيقال محمد، وممكن أن نقرأه محمد على الاستئناف، يعني هو محمد، فيكون خبر لمبتدأ محذوف. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن هذا الاسم أشهرها: محمد رسول الله والذين معه. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد والحاشر والعاقب، له أسماء كثيرة لكن هذا الاسم هو أعظمها. خاتم رسل ربه وخاتم النبيين، فهو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وآله يعني قرابته، والآل يطلق على العموم يعني على أمته، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لكن هنا وفي صلاتنا على آل النبي صلى الله عليه وسلم نريد به قرابته من بني هاشم وبني المطلب، وبعضهم يتوسع فيها حتى يدخل بقية قريش، كلهم يسمون من الآل. من بعده وصحبه، فالسلام على آل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذا وارد عندنا في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلا يختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبقى إكرام بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعترته، يعني قرابته، ونحن نحبهم لا كما يزعم أهل البدع بأنهم هم المختصون بحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن نحبهم أشد من حب هؤلاء المتصنع. وصحبه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومن العلماء من يضيق فيقول من روى عنه أو جلس معه فترة أو شيء، لكن الترجيح أن من صاحب أصحاب النبي هو من رآه مؤمنا به ومات على ذلك. هنا كلمتين، مؤمنا به يخرج الكفار الذين أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن رأى النبي لا يسمى صحابي إذا أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات على ذلك يخرج من ارتد عن الإسلام ثم عاد فما يعتبر صحابي. ونسأل الله لنا الإعانة، وهذا نقوله في كل صلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، وجاء في حديث ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله. فيما توخينا من الإبانة، يعني من التوضيح، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. هذا البيت في العلم بصورة عامة، علم الفرائض وغيره، والله جل وعلا مع مدح العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد سمعتم البارحة في افتتاح هذه الدورة محاضرة الشيخ أحمد الزراعي في فضل العلم والعلماء، وأن هذا العلم هنا بالتخصيص، هذا العلم يعني العلم المعهود معنا من فضل لغة العرب أن الكلمة الواحدة لها عدة توجيهات، فال عندما تقترن بالاسم يسمونها ال للعهد، يعني العلم المعهود اللي احنا نريد أن نقرأه، وهو هنا معهود ذهني. معهود ايش؟ ذهني، يعني العهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عهد ذكري، وهو أن تذكر الكلمة نكرة ثم تعاد مقترنة بأل، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، الرسول المعهود سابقا يعني موسى عليه السلام، فهو معهود ذكري ومعهود ذهني. إذا قلنا الملك في المملكة العربية السعودية طوالي الملك سلمان نجري إليه، إذا قلنا الدورة في أذهاننا هذه الدورة يسمى هذا عهد إيش؟ حضوري. عهد ماذا؟ حضوري. إذا قيل المدينة أول ما يتبادر إلى أذهاننا المدينة إيش؟ المنورة. فإذا العلم الأل فيه للعهد الحضوري، يعني نحن الآن نبحث في هذا العلم وهو علم الفرائض. خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني هذا العلم من أفضل العلوم. فمن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فإني رجل مفقود أو كذا، وإنه أول ما يفقد من أمتي، وتكون الفتن حتى يختلف في المسألة فلا يجدون من يحلها. هذا الحديث رواه الحاكم وضعفه الشيخ الألباني، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، فهو من العلوم التي ينبغي أن يحافظ عليها، وهو أول علم يفقد. نعم. وأن زيد خص لا محالة، المقصود به زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهو ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالعلم بالفرائض، فقال أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، يعني زيد بن حارثة. وهو من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وممن اشترك في جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه. وهو أيضا اشتهر بالعلم في الفرائض، وتوفي سنة 45، على الراجح من أقوال العلماء أو المؤرخين توفي سنة 45 من الهجرة، وقيل 48 وقيل غير ذلك. وابنه خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة في المدينة، فمعناته أنه ورث لنا علما بنفسه، وورث من يعلم الناس وهو ابنه خارجة ابن زيد الذي هو أحد الفقهاء السبعة. من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض، وناهيك بها، يعني هذا خبر نهائي بأنني عندما اخترت مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض لم أتحيز إلى أي مذهب، وإن كان في الأخير سيقول لنا بأنه تحيز إلى مذهب إمامه الشافعي، لكن يقول بأن أنا الآن أريد أن آتي لكم بمسائل الفرائض على القول الراجح والقول الوسط الذي لا يرتبط بمذهب من المذاهب، بل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار زيد بن ثابت رضي الله عنه ليكون أفرض الصحابة. ولهذا تجد في بعض الكتب التي شرحت هذا المتن يقولون متن الرحبية على المذاهب الأربعة. لماذا قال على المذاهب الأربعة؟ لأن الرحبي صرح بأنه يريد أن ينظم هذه المسائل على مذهب زيد، وزيد كل الفقهاء ولدوا من بعده بفترات كبيرة، ولهذا فهو الآن يعني اختار المذهب الراجح، مذهب السلف، مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا لو وجدنا في بعض الكتب أن متن الرحبية على المذاهب الأربعة يكون التوجيه له بأن الرحبي رحمه الله تعالى اختار أن يكون مسائل الفرائض على ما اختاره زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الصحابة بالفرائض حين قال أفرضكم زيد. ومن قال بأنه شافعي سيأتينا السبب الذي من أجله نسب هذا المتن إلى المذهب الشافعي، فكان أولى باتباع التابعي، يعني أن من أراد أن يؤلف في الفرائض فعليه أن يختار مذهب زيد لأنه هو المذهب المزكى من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد نحاه الشافعي. هذه الفترة اللي من أجلها قالوا بأن هذا على المذهب الشافعي، لكن الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي أيضا نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد سنة 150 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 204 من الهجرة في آخر شهر رجب رحمه الله تعالى. فهو يقول أنا أعجبني هذا المذهب كما أعجبني اختيار إمامي الإمام الشافعي لهذا المذهب، فهاك فيه القول عن إيجازي مبررا عن وصمة الألغازي، يعني ستجد فيه الجواب الناجع بإذن الله. فضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
هنا سنبدأ في التعاريف. يعني علماء الآلة في أصول الفقه قسموا الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي خمسة، واجب و مندوب ومحرم ومكروه ومباح، وأحكام وضعية وهي الركن والشرط والسبب والمانع وإلى آخره. فالأسباب من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية، والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، السبب ما يتوصل به إلى غيره. فليمدد بسبب إلى السماء، يعني الحبل يسمى سبب لأنك تصل به إلى الشيء الذي تريد أن تحفظه، والطريق يسمى سبب، يعني خرجت من النجامة وقلت الناس أين سبب صامتة، يقولون لك خذ سارك واتجه وستجد صامتة. السبب يسمى الطريق، يسمى إيش؟ الطريق. لكن في علم الفرائض أسباب الميراث الطرق الموصلة إلى الميراث، الطرق الموصلة إلى الميراث. فإذا السبب ما يلزم من وجوده الوجود، السبب في أصول الفقه ما يلزم من وجوده الوجوب. يعني أنتم الآن سبب لإقامة هذه الدورة، وجدتم ندرس، يلزم من وجودكم أن ندرس الوجود. فهنا إذا وجد السبب بالوارث وجد الإرث، فإذا السبب هو الموصل إلى المقصود، وهو في علم الأصول ما يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد السبب بطل العجب. فهنا إذا وجد السبب، قام السبب بالوارث، فإنه يستحق الإرث. إذا وجد السبب قام الإرث، فهو السبب الموصل، الطريق الموصل إلى الشيء. فأسباب الميراث، أسباب ميراث الورى، يعني كل الناس، والمقصود هنا الأسباب الشرعية للإرث في الإسلام، ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، يعني من قام به سبب من هذه الأسباب الثلاثة فإنه يرث، من قام به سبب من هذه الأسباب الثلاثة فإنه يرث. وهي نكاح، والنكاح في اللغة الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض، وفي الشرع عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح فإنه يوجب الوراثة. لكن عقد الزوجية الباطل، كيف باطل؟ يعني عقدنا لفلان على فلانة فاتضح أنها أخته من الرضاع، إذا ما ترث لا ما يبطل النكاح مرة. فهنا المقصود عقد الزوجية إيش؟ الصحيح. فهذا يوجب التوارث، ودليله في القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإذا هذا هو السبب الأول وهو النكاح. فنجد إما زوج توفيت هالك عن زوج، وإما زوجة توفي هالك عن زوجة، وهذا المقصود به عقد الزواج الصحيح. لكن العلماء توسعوا في هذا السبب، فقالوا لو طلق الزوج الزوجة قبل موته ومات فهل ترثه ولا لا؟ خليكم معنا، عقد زوجية معناته لابد أن يستمر حتى وقت الميراث، لكن لو حصل أن الزوج قبل موته طلق الزوجة فهل ترث هذه الزوجة المطلقة أو لا؟ قالوا المسألة فيها تفصيل. إذا كان طلاقه رجعي، يعني طلق واحدة ولا ثنتين، فإنها ترث ما دامت في العدة، يعني إذا مات عدتها لم تنتهي بالعدة المعروفة، وضع الحمل للحامل وثلاث حيض للتي تحيض وثلاثة أشهر لليائسة أو الصغيرة، فإذا مات في وقت العدة فإنها ترث سواء اتهم بنية حرمانها أو لم يتهم. فهذا رأي بالنسبة لتفصيل، يعني مثلا لو أن الرجل الزوج طلق زوجته قبل موته فهل ترثه أو لا؟ الجواب إذا كانت مطلقة طلاق رجعي يجوز له أن يعيدها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإنها ترث وعليها العدة. هي الآن معتدة عدة طلاق، نقول لها الله يعينك، يلا بسم الله 4 شهور جديدة وخذ الميراث مرخصة إن كانت غير حامل، وإن كانت حامل فوضع الحمل. إذا كانت مطلقة وبانت من طلاقها، يعني انتهت عدتها، أو مخالعة ما عليها عدة، فمات زوجها، فهل ترث أو لا ترث؟ العلماء لهم أيضا تفصيل. قالوا إذا طلقها في مرضه المخوف، يعني الذي يقال بأنه مرض موته، فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. هذا يعمد إليه بعض ضعفاء النفوس، كن مزوج على امرأة أجنبية فخشية أن تشارك أولاده في الإرث قبل موته يقوم بطلاقها، وما عاد يبقي شيء من الطلاق، طلقها البتة ويطلقها كذا وأمور يعني. لكن في هذه الحالة إذا كان متهم بنية حرمانها من الإرث فإنها ترث عند كثير من العلماء. ومن العلماء من قال بأن المطلقة ترث مطلقا، لكن هذا رأي مرجوح. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب الميراث. السبب الثاني الولاء، وهو عصوبة سببها العتق. وعندنا الآن واحد يقول ما عاد فيه رق في العالم، العالم كلهم إيش؟ قلنا له بس باقي الميراث، الحمد لله الميراث ما تعطلش مع عتق الرقباء، بل زاد الميراث مع عتق المملوكين زاد. أصبح الآن الشخص المملوك الذي اعتق بموجب اتفاق العالم وبموجب ما صدر في بلادنا قبل أكثر من 60 سنة باعتاق عتق الأرقاء وتحرير الأرقاء، يعني إلغاء العتق مؤقتا. لماذا؟ يعني قد يقول بعض الناس هذا من الحكم بغير ما أنزل. لا لا لا، ما هو هذا، لم يصدر قرار إلغاء العتق إلا بعد فتوى العلماء. فتوى العلماء، العلماء ما يفتون بالأدلة فقط، عندهم قواعد، ومنها درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني ترتب على إباحة الرق أن بيع الأحرار، اللي فيه شوية سواد باعوه، أخرج أنا أرعى في غنمي يأخذني السراق ويبيعني وأنا حر. فمن أجل هذا كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ففي هذه الناحية يعتبر الولاء هو السبب الثاني من أسباب الإرث، وهو عصوبة سببها العتق. فإذا اعتق رجل أو امرأة مملوكا ومات هذا المملوك ولا وارث له، مات هذا المملوك ولا وارث له، لا بسبب ولا بنسب، ففي هذه الحالة يرثه عصبة من اعتقه. وسيأتي بإذن الله جل وعلا توضيح لهذا. وختاما لهذا الموضوع أورد لكم سؤال أوردته امرأة معتقة على أحد الفقهاء، فقالت قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعلي كيف حال النساء بعد الرجال، فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الكل إن يكن من الثمن إن يكن من رجالي، ولي الكل إن أتيت بميت، هذه حالتي فاسمع مقالي. هذه المرأة معتقة، أعتقت مملوكا لها ثم تزوجته، تزوجته لأنه أصبح حر، فمات عنها وهي حامل، فتقول للقاضي أنا إذا ولدت أنثى فلي النصف، لأن البنت لها النصف كما سيأتينا، والمعتقة لها النصف فرضا الثمن وزيادة الباقي تعصيب، ولي الثمن إن يكن بالرجال، يعني إذا كان المولود ذكرا فإن لها الثمن فقط ولا ترث بالولاء، لأن الولاء لا يأتي إلا بعد فقد الوارث بالسبب أو النسب. ولي الكل إن أتيت بميت، يعني لها كامل الميراث إذا كان مولودها ذكر ميتا، لأنها هي الوارثة الوحيدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.